بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع فضيلة الشيخ صلاح الدين بن علي بن عبد الموجود يقدم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذا يبين فضل العلم والعلماء، ويبين أن الله عز وجل قد ميزهم بميزة اختلفوا بها عن باقي الخلق، وأن الميراث ينقسم إلى ميراث دنيوي من مال وعقارات وغيره، وميراث أخروي الجنة وما فيه. فجعل الله عز وجل للعلماء ميراث الجنة، فإن العلماء هم ورثة الأنبياء، فلما ورثوا أو ورثوا منهم العلم وأخذوه أخذوا بحظ وافر، المكانة والمنزلة في الدنيا، وأيضا المكانة والمنزلة في الآخرة. وهذا من فضل الله عز وجل، ومن كرم الله سبحانه وتعالى وجوده على هؤلاء. ولذلك ربنا عز وجل قال عنهم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وعالمنا هو عالم وإمام جليل، بل هو حافظ الدنيا، هو الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري الجعفي. وهذا الإمام نشأ في أسرة فقيرة متواضعة، وجده الجد الثالث كان مجوسيا، فدعاه أمير بخارى إلى الإسلام فأسلم، وكان هذا من فضل الله عز وجل عليه. فنشأ نشأة فقيرة إلى أن بلغ من الخامسة أو إلى الخامسة من العمر، فأصابه مرض في عينيه حتى انطفأ نورهما، وصار البخاري محمد بن إسماعيل أعمى لا يبصر. وظل على هذه الحالة يعني وقتا ربما يتعدى العام أو أكثر، وكانت أمه تتعهده، طبعا طفل ضرير، تتعهده أمه، فقيل دعت أمه الله عز وجل أن يرد عليه بصره، وقيل دعا هو طفل عمره في الخامسة، ولا مانع أن تجتمع الدعوتين. فرأت أمه في المنام الخليل إبراهيم، إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فقال لأمه: إن الله قد رد على ولدك بصره، وسيكون له شأن عظيم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فانتبهت المرأة وإيقظت ولدها محمد بن إسماعيل، فنظرت في عينيه فإذا هو يراها وإذا هو يبصر، فخرت لله ساجدة. ثم أعانته أمه على طلب العلم وحفظ القرآن، وكان يقول هو عن نفسه: أول علمي بالحديث حينما بلغت التاسعة من العمر، فوجدت في نفسي ملكة في حفظ الأحاديث، فما سمعه من شيوخ بلده حفظه على التمام، حتى أنه اشتاق وتمنى أن يصل إلى مكة. وكما ذكرنا سابقا بأن مكة كانت مقصد الحجيج وملتقى العلماء، فكان العلماء يجتمعون فيها في الموسم من كل حدب وصوب، ف فكان يتمنى البخاري أن يحج، فقصدت أمه وأرادت أن تحج به وأخذت معه أخا له. فلما وصلوا إلى مكة وأرادوا الرحيل استأذن من أمه أن يبقى في مكة ليطلب العلم ويتعلمه في مكة. فرحل أخوه ورحلت أمه وبقي محمد بن إسماعيل وتخلف حتى يتعلم على مشايخ الزمان الذين يفدون إلى مكة. لقد عظم شيوخه وكثروا، وروى عنهم حتى أنه كان في مجلس من المجالس فقالوا له: يا إمام، اروي لنا حديثا عن مشايخك. يعني كل شيخ حديث، فظل يروي لهم 1000 حديث عن 1000 شيخ رحمه الله تعالى. طوف البخاري الدنيا، وكان أبوه قد ترك له بعض المال ليس بالكثير، فكان له صديق أعطاه هذا المال ليتاجر له على سبيل المضاربة، ولكنه كان صديق نصاب، أخذ الفلوس وراح هرب. انتظر البخاري يجيب له ربح الفلوس، يرد له الفلوس، المهم الرجل اختفى. بعض الذين يعرفون البخاري قالوا: إن فلان الذي أخذ مالك في موضع كذا. وطبعا بدأ البخاري يعني يزيع صيته بين المشايخ، حتى أن المشايخ كانوا يتعجبون من حفظي. في مرة روى شيخه حديثا من طريق أبي الزبير عن إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود، فقال البخاري: ليس هذا صحيح للشيخ. فغضب الشيخ وقال: كيف هو؟ قال: إنما هو الزبير ابن فلان عن إبراهيم، فإن أبا الزبير ما روى عن إبراهيم. فدخل الشيخ في كتبه ونظر، فإذا بكلام البخاري صح سليم، وكان مشايخه يهابونه وكانوا يقدرونه ويعظمون مكانته رحمه الله تعالى. المهم إن صاحب هذا الذي أخذ المال هرب يمين شمال، فحاول كل ما يصل ما عرف، كل ما يعرف أنه في البلد الفلاني، فقيل: هو في بلد كذا، فلو أرسلت إلى الأمير. فقال: والله ما كنت لأروعه مقابل مال، وقد صحبت فترة من الزمان. ثم ترك طلب المال إلى ما شاء الله. المهم أن البخاري بدأ يدور على المشايخ ويطلب العلم، حتى يعني شاع وزاع عنه الطلبة والعلم. يقول: ذهبت إلى آدم بن أبي إياس وكان من شيوخه، فطلبت عنده العلم، وكان مشوقا في الطلب، أي آدم بن أبي إياس، فطال عندي أو لي عنده المكث والمقام. قال: فانقطعت النفقة وما بقي معي شيء أتقود به. قال: فكنت أخرج فأجمع الحشيش، عارفين النجيلة هذه، أجمع الحشيش وأكلها وأمضغها أتقوى بها. وطبعا هذا يعني يبين لنا أن العلم هذا وأن العلماء ما وصلوا على أسرة وعلى سيارات فاخرة وعلى قصور وعلى فرش أبدا، يعني بذلوا الغالي والنفيس وتحملوا كل الصعاب حتى نالوا ما أراد الله لهم من المكان. فجلس عند آدم بن أبي إياس، وطالت المدة فانتهت النفقة، فكان يأكل الحشيش. وكما قلت بأن العلماء بحق تعنوا في الطلب، يعني يحيى بن معين ترك له أبوه 1000 درهم أو دينار، 1,000,000، وأنفق جميع ما يملك، حتى أنه كان يسير في الطلب بنعل مخصوف مرقوع. وكان أيضا كما ذكر قال: ما زال بي الطلب حتى بعت طست أمي، الطشت، ما بقي شيء. فهم بذلوا الغالي والنفيس في سبيل هذا العلم وفي سبيل هذا الطلب. طاف البخاري على الشيوخ ونال مكانه ومنزله، ثم اشتاق إلى أهله فلما ذهب فوجد أن أمه قد حضرت له صرة كان بتجمع له المال، وده برضو يدل على أن هذا الجيل كان الكل متفاعل مع أبنائهم في الطلب، الأم الأب الإخوة الجميع كانوا متفاعلين لمن طلب العلم ويعدون أن هذا قرب إلى الله عز وجل، لأن ليس الأجر يقع على طالب العلم فقط أبدا، يقع على أبيه وعلى أمه وعلى أخيه وعلى كل من أعانه. فذهب البخاري فعاد إلى أمي فوجدت أن أمه قد جمعت له مبلغ من المال يزيد على 1000 دينار، قالت هذا يا بني لك حتى تعود في إتمام الطلب. فأراد البخاري يعني طبعا هو كان يعني واقف فكرة الزواج، وذلك غالبا كثير أم نقول كل الطلبة، غالب من تزوج مبكرا سقط وغرق ولا يستقيم له قائمة، استحالة أنك تجد واحد طالب علمي في البداية ويبدأ يتزوج وينشغل بالزواج والنساء وبعدين أولاد ومش عارف، قالوا من تزوج فقد ركب البحر، ولما يجي له بقى ولد يحصل له إيه؟ غرق، يبقى ركب البحر كده وعمال إيه المركب تتهز بيه، ده هو متزوج. يقول لها يلا نطلب العلم، وعدوا يطلبوا العلم مع بعض وما شاء الله طلب العلم، يلا وحضر وطلب العلم. المهم طبعا بينتهي المآل إلى خلال فترة طلب العلم بيجي الولد، جاء الولد طبعا الولد عاوزين بقى إيه اهتمام وتربية وعناية، ولذلك أنصح من تزوج في أول الطلب أن يتفرغ للولد، دي نصيحة، ويحاول بقى أن ينشئ هذا الولد تنشئة علمية صحيح من البداية، ويأخذ في هذا أجر عظيم. لكن البعض بيقولك أنا طالب علم، لا هو بيطلب ولا بيدع أو بيقوم على تربية الولد في الطلب. المهم أن أم البخاري رحمه الله تعالى تركت له يعني أرسلت له قرابة 1000 وكسور، فأراد البخاري من يعينه يعني في رحلته ومعيشته، طبعا مش عاوز يتجوز، فذهب إلى سوق النخاسين، النخاس اللي هو واحد سمسار بيبيع جواري ومعه صاحب له، فأخرج لهم النخاس جملة من النساء في غاية من الجمال والمبالغ متقاربة، ومن بينهن جارية سوداء، فاقترب منها البخاري ثم وضع يده على ذقنها وقال للنخاس أريد هذه، فقال صاحبه سبحان الله إن معها جواريات جاريات يعني في الجمال وفي 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 والصفان خلاف هذه والثمن متقارب، قال قد وضعت يدي على ذقنها فلا أريد أن أرجع وأن أضع يدي على امرأة ثم أتركها لا تحل لي. المهم أراد البخاري أن يأخذ واحدة للخدمة تعينه على سفري على طلبي على يعني ما هو فيه، ثم عاد من بلدي ورجع للطلب، فركب سفينة، ركب السفينة وهو في السفينة قالوا واحد كده رجل برضو، لأن البخاري ابتلي بالنصابين كتير، فالنصاب الأول طبعا فلوسه ضيع حاله خلاص ومش عارف له سكة، والبخاري سابه وانتهى المشكلة. جاء ركب في السفينة في واحد رجل طيب كده ومبتسم، فالبخاري تودد إليه وعاوز طبعا الرحلة طويلة، فضل بقى الرجل أخبارك وأحوالك وبتاع ورايح فين، قال له أنا والله بطلب علمه وبتاع معاك إيه، فراح البخاري راح مطلع له صرة كده بتاعته التي أعطتها أمه وقال له دي فيها 1000 دينار. الراجل بص للألف دينار ريق وجري، فيعمل ايه شوية وهم قاعدين كده مع بعض، وعرف طبعا الكيس فيه علامات كيت وكيت وكيت وكيت، وشاف الايه الدنانير شكلها ولونها، فراح طلع كده عند الربان بتاع المركب السفينة وراح مسرخ الحقوني يا خلقه ضاع مني 1000 دينار وصفته كيت وكيت وكيت، نفس الايه الالف الكيس اللي مع مين البخاري. طبعا البخاري ورا وده قدام، وقاموا طبعا اللي هم الحراس بتوع السفينة وبدأوا قالوا كل يلزم مكانه، وبدأوا يفتشوا من الأول عشان يشوفوا من الذي معه الكيس الذي فيه إيه 1000 دينار. راح البخاري مطلع الكيس كده بالراحة وراح رميه في البحر، وهيعمل يطلع حرامي ده رجل عالم وطالب علم. المهم جم يفتشوا فتشوا، صاحبنا بقى ايه ها بيتنهد ومستني لما يجي عند البخاري، وراح واخد الايه الكيس. حتى وصلوا الى البخاري وفتشوا البخاري، قال لهم ده بقى ركزوا عليه. فتشوا البخاري فوق وتحت وفي اكياس وفوق كل شيء، ما وجدوا هذا الكيس الذي فيه المال. حتى فتشوا السفينة قالوا ما وجدنا شيء. بعد ما انتهت المحنة دي والمشكلة دي، الراجل بقى قاعد بعيد وشو عمال يقرب من البخاري، والبخاري عمال يراجع في نفسه ويقرأ الورد القرآن والذكر، فضل يقرب يقرب لغاية ما قرب منه. قال ألم ترني إن معك كيس وفي 1000 دينار، أين ذهبت به؟ فقال له البخاري يا خبيث، أتظن أني أبيع ديني من أجل 1000 دينار فأضيع عمري 1000 دينار فيقال بأن البخاري سارق؟ والله ما كنت لأنولك هذا الأمر أبدا، إنما ألقيت في البحر. وطبعا مش البخاري وما معهوش ولا ملي، نفس المحن التي يمر بها العلماء وما معهمش، ما معه إلا الجارية السودة، ومن حظه إنها كانت واحدة سودة وحرشة تعينه على الطلب وممكن تمشي معاه وتساعده ما شاء الله. المهم أنه يعني قضى غرضه، وبدأ طبعا يعني يصل إلى بعض الأماكن، فكان بعض أهل الفضل من إخوانه بعد أن يعرف حاله كان يعطيه يعني على سبيل الصلة أو الهدية بعض المال، فكان يأخذ على قدر حاجته رحمة الله عليه. حتى أنه مرة تخلف عن درس العلم فترة من الأيام، فأصحابه أرادوا يعني يبحثوا عنه، فدخلوا عليه في البيت فرفض أن يدخل أحد، ووجدوه عاريا بلا ثياب، الثياب بتاعته بليت وما فيش معاه حتى ثوب يطلع به، واحد آخر جلبية اتفرتكت. فخرجوا واشتروا له ثوبا ثم لبسه وخرج معهم رحمة الله عليه. ظل البخاري طلب للعلم حتى نبغ ووصل إلى مكانة عجيبة، حتى أنه كان في الحفظ يعني محير، فكان يطلب عند بعض المشايخ، حتى وصل الطلب الحديث إلى حوالي 15,000 حديث. فأصحابه يعني كانوا ينظرونه نظرة يعني استنقاص، إلى أن طالت المدة فقالوا له يا هذا، يعني ما الذي جاء بك من هذه الرحلة البعيدة لتضيع أوقاتك وما حصلت وما عندك رصيد؟ يعني ما عندك لا ورقة ولا قلم ولا دفتر ولا شيء. فابتسم البخاري ثم قال لهم أعرضوا علي ما كتبت من كل اللي حصلتموه. وكان عدد الأحاديث حوالي 15,000 حديث، يعني ما يجمع بين البخاري ومسلم. فبدأ يعني يقرأ الأحاديث غيبا بلا ورقة وبلا كتاب ولا شيء، وكانوا ينظرون في كتبهم، حتى أنهم كانوا يصححون ويدققون من كتبهم، يصححون ويدققون من كتبهم، حتى بهرهم بحفظ رحمة الله عليه، حتى أن مشيخه سموه بالكبش النطاح. وكان شبه إجماع أن العيون لم ترى مثل البخاري، أن العيون لم ترى مثل البخاري قط، لا في الحفظ ولا في غيره. بالنسبة للبخاري أيضا جمع بين العبادة، كان فيه من الدين ما شاء الله، فكان يقسم الليل أقسام في سفر أو حضر، قسم لقراءة القرآن وقسم لقيام الليل، والباقي كان يقسمه في الكتابة. وكان ربما يستروح قليلا، يعني ينام قليل، فينام قليلا ثم يخفق إخفاق الطائر ويقوم ويجمع مسألة ويكتبها، يعني في قداحة يشعل بها الزيت فيسرج ثم يكتب ثم يطفئ ثم ينام، ثم يأتي بالقداحة فيضربها ثم يشعل فيكتب ثم ينام. كان هذا حاله، لا عنده بقى لا لمبة ولا عنده لانيون ولا الكلام ده خالص. وعندنا الطلبة ما شاء الله ممكن الليل زي النهار والنهار زي الليل، ورايح فين؟ رايح أطلب علم. جاي منين؟ جاي من طلب العلم. طلبت إيه؟ ولا حاجة. فطبعا يعني هم كانوا الرجال فعلا، وهم أنار الله لهم الدنيا والآخرة. يعني الواحد فعلا حينما يقرأ سير هؤلاء يتقازم، لا أبدا تقازم إيه، الواحد بيشعر كأنه مثلا يعني لو نعل نعل أفضل، لأن هؤلاء فعلا كانوا هم الشموخ، هم المنارات الذين بقوا وسيبقوا إلى قيام الساعة. المهم أن البخاري رحمه الله نال المكان في الحفظ والإتقان. في مرة دخل بغداد وقد سمع به الناس وأسموه اسم عجيب، لقبوه بأمير المؤمنين في الحديث. فقال أهل بغداد يعني أن لهذا، وكان لسه شاب ما كبرش، أن لهذا الشاب أن ينال هذه المكانة. فبلغهم أن البخاري سيصل، فقالوا والله لا نفضحنه. وهنوريكم بقى ده بقى أمير المؤمنين ولا لا. فجمعوا علماءهم وانتقوا 100 حديث منتقى. شو بتخيل علماء اجتمعوا على 100 حديث وقلبوا في أسانيدها ومتونها، بدأوا كده يعملوا تغيير في كل 100 حديث بحيث ان 100 كلها غلط بس بطريقة متقنة. وانعقد مجلس الإملاء وجلس البخاري رحمه الله تعالى واجتمع 100,000 الكل متربص انه يسمع عن هذا الامام العالم الذي هو امير المؤمنين في الحديث. فجاء العالم الاول اللي هو معه برضو مع 10 احاديث وبدا يقرا على البخاري، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، يخلص الحديث ويخلص 10 بتوعه والبخاري يقول لا اعرفه لا اعرفه لا أعرفه لا أعرفه. خلص الأول 10 والثاني 10 والثالث 10 إلى أن انتهوا من 100 حديث والبخاري لا يزيد عن قوله لا أعرفه. انقسم الناس إلى فريقين. طبعا العلماء قالوا فطن للعبة وعرف أن في مشكلة، والعوام بقى يصفروا ويسقفوا الخايب اللي جابنه لنا ده ولا حديث عارفه، ويبصوا البعض ويتغمزوا. طبعا ده ممكن يهز أعصاب مين؟ البخاري. فلما فرغ دعا الأول، أول واحد، فقال له أما حديثك الأول كذا فصوابه كذا، والثاني الذي قلته كذا صوابه كذا، والثالث كذا وصوابه كذا، يقول الخطأ ثم يتبعه بالصواب حتى فرغ من 100 حديث. فبهر عقولهم. الحافظ ابن حجر يعلق على هذه القصة يقول ليس المشكلة أن يعرف الصواب، يعني ممكن يكرر لهم 100 حديث الصح، ولكن المشكلة أن يحفظ 100 حديث الخطأ المنتقى في هذا المجلس اللي هو مجلس إيه؟ حرق أعصاب، ويسرده ولا يخطئ في حديث واحد. فشهد أهل العراق له بالفضل والمكانة والمنزلة رحمه الله تعالى. عبادته كان يعني كان إذا دخل في الصلاة يعني ربما لا يشعر بشيء. فقد وصف أحد إخوانه أنهم كانوا يصلون معه في صلاة، فكان هو الإمام، وكان في صلاة سرية وليست جهرية، كان يصلي في صلاة الظهر. فأطال بهم الصلاة أطال بهم الصلاة، فلما فرغ قال لصاحب انظر ما الذي دخل في ثيابي، إيه اللي جوه؟ فتح شافوا الجلابية كده، شافوا عش ضبابير جوه من جوه الجلابية، وقد لدغ قرابة 17 لدغة يعني ورم في لحمه من الداخل. فتعجبوا وقال قائل يا إمام لما لم تخرج من الصلاة؟ ده جسمه اتهرى لدغ الدبور، انت عارفين الدبور اللي هو الذنبور الأحمر دي، أرصته ماش معروفة مع يعني ما فيش حد جربها يا اخوانا، انا جربتها فضربته جامده. فالمهم ليه ما لم تخرج؟ فقال كنت في سوره فكرهت ان اقطعها. هو بيصلي البخاري رحمه الله تعالى يعني اختلف العلماء هل تزوج أو لم يتزوج. قيل تزوج وله ولد، وقيل لم يتزوج واكتفى بهذه السرية التي يعني رافقته في رحلاته وأسفاره وإلى آخره إلى أن استقر. طاف به المطاف حتى سمع به رفيق دربه وصديق عمره محمد بن يحيى الذهلي إمام وعالم نيسابور، فأرسل إليه وقال له يا إمام يعني أنت طفت البلاد وعلمت وأعطيت، فلو أتيت عندنا إلى نيسابور وسيكون لك عندنا مكانة. ففرح البخاري أن ينزل على صديقه وعلى صاحبه ورفيق دربي محمد بن يحيى الذهلي، ويبدأ بقى يخلص في آخر العمر كده يشوف له مسجد ولا زاوية ويبدأ يعلم وينقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا البخاري في هذا الفترة كان كتب الصحيح بدأ فيه، وكان يكتبه لما كان في مكة يكتب حديثا ثم يصلي ركعتين، يعني ركعتين ثم حديث، يستخير على كتابة كل حديث حتى آخر الصحيح. ولذلك يعني ربنا عز وجل عظم قدر البخاري، وما أعلم أحدا عظم بعد الأنبياء كالبخاري في علمي، حتى أن كتابه أي الصحيح ثاني كتاب في الصحة بعد كتاب الله عز وجل. أيضا البخاري صنف بعض الكتب، منها كتابه اللي هو بيسموه أو سماه العلماء السحر اللي هو التاريخ الكبير. لما قرأ منه أجزاء إسحاق بن راهوي ذهب إلى عبد الله بن محمد الأمير وقال ألا أريك سحرا، عاوز تشوف السحر بعينه. فعرض عليه التاريخ الكبير، فلما قرأه عبد الله بن محمد هذا قال ما فهمت منه شيئا. قال البخاري أردت بالتاريخ كتاب التاريخ أن يكون تذكرة وتبصرة للعلماء فقط، يبقى معجم للعلماء، فساق فيه كل علماء الحديث ثم نبذة عن كل واحد بكلمة بإشارة بتلميحة، ثم بعض المشاكل عند هذا الإمام. لو أن له حديثا مرفوع والصواب موقوف يدي علامة إنه موقوف، لو العكس هو مساق عنده أو مشهور موقوف وهو مرفوع يدي علامة أنه مرفوع، في علة يدي علامة أن فيه علة. المهم أن الكتاب عبارة عن ألغاز، يعني يحتاج يعني علماء الزمان يجتمعوا على أن يفكوا طلسم لكل ترجمة. المهم قرر البخاري أن يذهب إلى نيسابور إلى محمد بن يحيى الذهلي، فإذا بمحمد بن يحيى طبعا كان أعلم العلماء في ذلك الزمان وكان له جمهور رهيب، فقال للناس اخرجوا فإن محمد بن إسماعيل قادم إلى نيسابور. فخرج جميع أهل نيسابور ألوف مؤلفة تقطعت نعالهم وعلى الغبار وهم ينتظرون محمد بن إسماعيل خارج نيسابور، حتى دخل في كوكبة لم يرى لها مثيل من البشر، جمهور رهيب جدا، حتى وصل وقابله محمد بن الذولي وعانقه ثم أجلسه ليعلم. بالنسبة للبخاري كان له هيبة، كان له منزلة ومكانة، كان إذا تكلم أسر قلوب الناس، بدأ يحدث ويعلم ويقرئ، وبدأ الطلاب يفيدون إلى البخاري من كل حدب وصوب، حتى وقع خلل عظيم في مجلس محمد بن يحيى الذهلي، بدأ الطلاب يقلون والعدد في نقصان والجمهور كل متدفق على الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فوقعت الغيرة في نفس محمد ابن يحيى الذهلي. طبعا محمد ابن يحيى الذهلي كان أمراء الزمان يشاور لهم إشارة كده طوع بناني في المنطقة اللي هي من العراق إلى أطراف الأرض، الكل تحت إشارة محمد ابن يحيى الذهلي. فوقعت غيرة عظيمة جدا، وما استطاع محمد بن يحيى رحمة الله عليه وغفر الله له أن يكتمها. فأرسل واحد من طلابه وأراد أن يمتحن البخاري لكن ليس في الحديث، فقال حينما ينعقد المجلس أي للبخاري: فقم واسألوا هذا السؤال، ما تقول بلفظ بالقرآن؟ تقول في إيه؟ طبعا كان في وقتها قضية مشهورة وانتهت القضية لقضية خلق القرآن وانتهى الأمر، لكن بدأ العلماء يعني يفصلون في المسألة، هل اللفظ يدخل في الخلق أم لا؟ فالمهم صاحبنا الدسيسة ده جه سمع كلام محمد بن يحيى الذهلي والمجلس منعقد، ثم قال له: يا إمام، ما تقول بلفظ في القرآن؟ فقال البخاري: لفظي بالقرآن مخلوق. في نفس اللحظة وصل الخبر إلى محمد بن يحيى الذهلي فشقشق وجمع الدنيا ضد البخاري. هو الذهبي له كلام جميل جدا في هذه المسألة، يعني كان يتمنى أن البخاري لا يتكلم في هذه الأشياء، لأن هذه الأشياء يعني فيها محن عظيمة جدا. المهم دارت المحنة بين الذهلي وبين البخاري، وبدأ الخلل في مجلس البخاري أن البخاري مبتدع والبخاري يتكلم في قضية اللفظ، وبدأ الامتحان يعظم على من قال بلفظ بالقرآن مخلوق. لأن معنى، لأن البخاري يقول القرآن كلام الله عز وجل والصوت صوت الإيه؟ القارئ. يبقى الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. الكلام اللي بيخرج ده كلام من؟ الحمد لله رب العالمين. يبقى الحمد لله رب العالمين كلام الله عز وجل، والصوت صوت ايه؟ القاري. هذا كلام البخاري. هم طبعا يعني يرون بأن هذه المسألة قال اللفظ لو قال مخلوق يبقى مبتدع. والمحنة زادت وعظمت حتى وقع خلل عظيم عند البخاري في المجلس، وانصرفوا إلى محمد بن يحيى الذهلي مرة أخرى. بقي بعض أهل العلم وأهل الفضل يعني يجمع بين الاثنين، يروح مرة للبخاري ومرة لمحمد بن يحيى الذهلي، منهم مسلم أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري صاحب الصحيح اللي هو برضو الكتاب الثاني بعد البخاري، فكان هذا متعلق بالبخاري جدا جدا جدا، حتى أنه قيل لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. فمسلم بن الحجاج يعني من ضمن الأشياء التي تبين مكانة البخاري عنده، سأله مرة عن حديث كفارة المجلس، طبعا الحديث له طرق كثيرة جدا، فساق له طريق معلول، فقال البخاري رحمه الله: إن هذا الحديث جيد وما أعلم له طريق في الدنيا مثل هذا الطريق، إلا أنه معلول وعلته كذا. فسقط مسلم على يدي البخاري وقدميه يقبلهم، وكان له مكانة، وأيضا شيخه محمد بن يحيى الذهلي. فلما كان يذهب ففي مرة جلس في مجلس الذهلي، فقام محمد بن يحيى وقال: ولا يجالسني من يذهب عند من قال لفظي بالقرآن مهجور. فجاء مسلم بقى لي ألا نرحل لده ولا لده، وما روى لشيخه البخاري حديثا واحدا في الصحيح ولا لمحمد بن يحيى الذهلي، وراح شاي هو الطريق لوحده بدول ودول وماليش دعوه بدول. المهم ان المحنه عظمت بالبخاري، وبشويه بدا الامير ينقلب على البخاري وبدا يخرجه من نيسابور وينفيه الى اصل بلده بخارى. ذهب البخاري إلى بخارى، لما خرج من نيسابور بيصف المنظر، حينما دخل نيسابور خرجت الدنيا تقابل البخاري، ولم
ما خرج من بخارة ولما خرج من بخارة ما خرج معه شخص واحد شخص واحد حتى من أخص طلابه ثم انتقل إلى بيته وجلس ضيق عليه أشد تضييق مرت الأيام ففي ليلة ليلاء قام يناجي ربه وقال ربي لقد ضاق بي المقام فاقبضني إليك فما أصبح حتى توفاه الله عز وجل وعاش البخاري حميدا ومات أيضا حميدا وما ضره من ضيق عليه ولا من خالفه وجعل الله ذكره باق إلى قيام الساعة وكتابه هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.